كان هنا وهو الذكر قال في الاعمال في الاعمال شوه يعني انه يرفع. قال وهو الذكر الذي بين الجنه والنار. الذكر الذي بين الجنه والنار ليس معناه انه هو الوصلة بين الجنه والنار, ولكن يعني من عبره فانه من اهل الجنه, يعني لا طريق الى الجنه الا على عبره. فالانبياء حين يعثرون عليه كل ما يقول اللهم صل وسلم هذا الطريق لانه بحر مظله ولانه هدف من الشعر واحد من السيف كما في صحيح مسلم عن ابي حبيب البلاغ فله صفات. قال احد اهل العلم الصراط واحد لان لفظ الصراط يدل على صحته, ولان كونه دقيقا وحادا هذا نوع هذا لم يثبت في الدليل الصحيح, بل انسب ان يكون عريضا واحدا حتى يحضر الناس منه, لكن ذلك هو المشهور عند اهل العلم وجاءت به احاديث وانه بحر مجله ادق من الشعر احد من السيف عليه السلام. قال هو الذي يجب ان يرحل به, واما من قال انه واسع فان هذا ليس بظاهر الاعتماد على اللغه على لحظه كلمه شعار في اللغه, هذا لا يطلع بها على ما جاء في الحديث ولا. قال ومثل الناس عليه على قدر اعماله, يعني ان كل احد من الناس الذين يعبرون على الصراط يعني من ابدع الانبياء كل واحد يعطى سرعه اخطاها على قدر عمله لا يستطيع ان يتعدى تلك السرعه. فمنهم من الاحد انهم يرون الناس تحتهم وعلى الصراط موصوف وكل سياتي باعظم ما عندهم من السرعه, ولهذا قال منهم من يمر عليه بكلام حلمه يعني لحظه على عظم جهنم على سعتها وعلى طول ذلك الصراط لحظه ثلاث لحظات يعني مجرد الفتح من اقل من لحظه. كما قال جل وعلا كلام حلمه في ارض الاخره لان لمح النصر متناهي يعني في الجنه. قال ومنهم من يمر كالبقر, البقر لنا اقوى من لمح البقر هذا اقوى ما عندهم من الشرع بعد اثنان. ومنهم من يمر كالريح والريح سريعا, ومنهم من يمر كالحرس, ومنهم من يمر كركاب الابل وكركاب الابل, ومنهم من يمر عدوى, ومنهم من يمشي مشيا, ومنهم من يلحق اللحم, ومنهم من يوقف ويوقع في جهنم, ومنهم من يلحق اللحم يعني على اختلاف اعمالهم وساعتهم. قال ومنهم من يوقف ويلقى في جهنم فإن الجسد عليه تلاميذ تحرق الناس وتحرق الناس, يعني أن من الناس لم يمر لكنه إذا مر مر قليلا فإنه على جنب ذلك الحرق العظيم من تلاميذ والحقائق المحيطة الماكلة هذه فإنها تجد الناس تستجد وتجد هذا يتجعله في جهنم لأن معها ملائكة يفعلون ذلك. هؤلاء هم أصحاب الموحدين يكونون في الطبقة العليا من النار, فتحققهم تلك الحلاليب وتجعلهم في النار. قال فمن مر على صراط دخل الجنة, ومن فمن مر على صراط دخل الجنة يعني من عبر الصراط ومن دخل الجنة, لأن هذه النار قد لا نسأل الله جل وعلا ذلك من النبوة. فإذا عبروا عليه وقفوا على خطر بين الجنة والنار, يعني بعد العبور عليه يكون الاجتماع في عرفات مطلقة وفي عرفات أيضا واسعة قبل أن يأتوا إلى باب الجنة. قال العلماء يدل على هذا التراخي قوله جل وعلا وصيح الذين اتقوا ربهم إلى الجنة والنار حتى فيها جاء فيها وفتحت أبوابها, لما قال الوقت حتى ابواقها دل على ان ثمه بدا قبل فتح الابواب. هذا الذي يحدث من الايه الواحد فانه عند العبور يعني بعد العبور على الصراط فانه يكون ثم مده من الزمن فيجتمع فيها المؤمنون ثم تكون هناك شفاعات ايضا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات قبل دخول الجنه ومنها شفاعته لاهل الجنه ان يدخلوها تحمي من الشفاعه التي بيانها ان شاء الله. قال شيخ الاسلام هنا اذا حضروا عليه وقفوا على ان تراقون الجنه والنار يقنطر روحها بالحقائق ان التراق هو الطريق اللاذع في اللغه والقنطره كذلك لكن صفتها انها مرتفعه يعني مرتفع من المكان واقف ايضا بين تلك العرقات ودخول الجنه يحدثون على تلك الحقائق مده فيقضى لبعضهم من بعض يعني من كان بينه وبينها في الخصومه فانه يقضى بينه وبينه لذلك حتى يدخل الناس الجنه امنا حتى يدخل المؤمنون الجنه وليس في قلب احد على احد شيئا فيعتق لبعضهم من بعض يشرب الفقهاء ويتاخر الاقنيه. قال عليه الصلاه والسلام في حديث يتاخرون خيرا يعني في وفيهم من هو من سادات الصحابه ومن المدعوين عبد الرحمن بن عوف وغيره وذلك لان المال يعني الاغنياء يتاخرون لان المال فيه حقوق كبيره متنوعه فيتاخرون ليعطى في ريحه ويشرب الفقراء مع النبي عليه الصلاه والسلام فياتي عليه الصلاه والسلام الى الجنه فيحتفح فهو اول من يحتفح فيقول له خزان الجنة من؟ فيقول محمد فيقول من له لتقل لنا ألا نفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام ويدخل عليه الصلاة والسلام الجنة ويدخل الأنبياء والمرسلين والجنة لها ثمانية أبواب وكل باب له في تسمى باب الصلاة تسمى باب الزكاة أو الصدقة ثم بعد الأيام بعد الصيام بعد الجهاد إلى آخره يدخل من كان مختصا بنوع من أنواع العبادات بمثل أو بصفة مريدة مثل العبادات في الفرق في أدائها أو صفتها يختص بأحد هذه الأبواب فمن كان مختصا بصفة دخل من باب من تلك الأبواب ومنهم من يدعى من أكثر من باب إذا كان اختصاصه بأكثر من صفة. قال شيخ الاسلام في الذين يحدثون على تلك الخطر فاذا عذبوا ونفقوا اذن لهم في دخول الجنه يعني هؤلاء الذين عليهم التعذيب والتنقيه من كان عليه التعذيب والتنقيه فانه لا يدخل الا بعد ان يهذب وينقح معنى ذلك انه لا من احد الا وسيحدث على تلك الخطر ولكن الناس يختلفون في التعذيب يعني فالقوة بعضهم أشد من بعض لا يؤمن لهم حتى لا يدخل الجنة إلا من سلم قلبه وكتب الحق منه. قال فإذا عذبوا ورقوا يؤمن لهم في دخول الجنة يعني بعد استحقاق بعضهم من بعض. قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين والآيات كذلك معلومة. قال شيخ الاسلام بعد ذلك واول من يصفح ساد الجنه محمد صلى الله عليه وسلم واول من يدخل الجنه من الامم امته. ظاهر من هذا التركيب ان النبي صلى الله عليه وسلم يصفح وان اول في الامم دخولا هذه الامه وهذا على نحو ما ذكرت لك عن التركيب انه عليه الصلاه والسلام يدخل أولا ثم الأنبياء والمرسلون ثم تشتد هذه الأمة غيرها من الأمة وهذه الأمة هي خير الأمة كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجة. والوقت هنا على أخرجة وقت من أجل الاستدلال لأن قوله للناس ليس متعلقا بأخرجة كنتم من تركيب الكلام كنتم من الناس حياة أمكم تحريرا لأن الناس حريرا من كنتم حياة أمكم تحريرا تلك الأمة للناس لا كنتم للناس حياة أمكم تحريرا فحياة أمة أحرز الله جل وعلا هي هذه الأمة وهي خير الأمم للناس لأنها وحد لأنها شاهدة عليهم لأنها أمة التوحيد وأمة الاستجابة كثرة عددها كثير والاستجابة على النبي صلى الله عليه وسلم بأمره ونهيه أعظم من قيام غيرها من الأمم بأمر أنبيائها ورسلها كان يقول بمحكم كان المعنى يتعلق باليوم الاخر يعني الشفاعات لكن ما ادري فيكم مشاكل ولا يعني الشفاعه بعد اسبوع من الساعه او اكثر اسبوع لانه لا يحصل الانسان ثلاث شفاعات والشفاعه تقريبا ثمان فيها تقصير وحماسه يعني
عليه الصلاة والسلام
لقدم على عيسى من الله عليه الصلاة فيأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويذكرون له هذا الموقف، ألا تحنا بنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشعر لنا عند ربنا؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، أنا لها. فيأتي فيحفظ تحت العرش فيحمد الله جل وعلا بمحامد. قال عليه الصلاة والسلام: فأحمده بمحامد. يمن بأهله على الله جل وعلا، وفي رجل يفتحها علي لا أحسن على الحال، فيرسل تلك الدعوات، يعني يحمد بتلك المحامد ويثني على الله جل وعلا أنه أهله، ثم يقول جل وعلا: لا يا محمد ارفع رأسك، وسل ارفع يشفع في شفاعتك. قال: فيشفع على قول، فيشفع في قول أن يدخل الجنة بالاحتفال من الحلال. المقصود من هذا الحديث الشفاعة اليمنى، يعني يشفع في فرح الكرام. الشفاعة كما هو معلوم، هذه الشفاعة العامة متفق عليها بين الكفار، هذه الشفاعة العامة متفق عليها، لا أحد ينكرها لأنها شفاعة في الدعاء من الله. كذلك الشفاعة الثانية التي فيها دخول أهل الجنة الجنة، فهذا الأهل المتفق عليها بين الكفار، فإنما خلاف الشفاعة في الكفار. الشفاعة في العموم نوعان: شفاعة نافعة وشفاعة مرضوعة. الشفاعة النافعة في الكتاب والسنة هي ما قال فيها وما توفر فيها الشفاعة. الشرط الأول الرضا، والشرط الثاني الإذن. والرضا ينقسم إلى قسمين: رضا عن السماوات لا تكون شفاعتهم شيئا، يعني لا تنفع شفاعتهم إلا من باب أن يحذر الله من يشاء، أي مما يريد أن يشفع ويرضى عن أو لا يرضى عن الشافع وعن المشفوع له. والإذن الذي هو الشرط الثاني أيضا هو إذن كون وإذن شرع. هل هي الشفاعة النافعة؟ والله جل وعلا يوم القيامة يجعل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أول الشفعاء وسيد الشفعاء في ذلك المقام العظيم. بعد الشفاعة العامة هذه الأولى بحسب الناس. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني بعد أن يجتازوا المؤمنون من الأمم الصغار وينتظروا قبل دخول الجنة، ينتظروا دخول الجنة، فإنهم لا يدخلون إلا بشفاعة. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهم بالجنة، فيحصل تحت العرش فيحمد الله جل وعلا بمحامد، ثم يقال له ما قيل له آنفا فيقول له عمري، فيشفع الله جل وعلا الشفاعة، ويشفع الله جل وعلا تفعل تلك الأمم الشفاعة. هذه الشفاعة الثانية ثابتة أيضا، ويعني متفق عليها، والأمة والفرق تدرك هذه الشفاعة، ومعها الشفاعة الأخرى أيضا في رفع درجات من كان مستحقا لمرتبة في الجنة أن ترفع مرتبته. هذه الشفاعة الثانية. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني ان غيره من الانبياء لا يشركه، ولا الملائكه ولا العلماء ولا الشهداء، لا احد يشركه في هاتين الشفاعتين، فدل على ان غيره من الشفاعه يشرك فيها غيره من الانبياء، فان الشفاعات متعدده. ايضا من الشفاعات الخاصه له عليه الصلاه والسلام شفاعته في عمه ابي طالب، فانها خاصه يحكم به لا ينفعل أحدا من الكفار نافعا إلا النبي عليه الصلاة والسلام فيما يشعر لأمني أن يخفف عليه عذاب النار كما ثبت في الصحيح أنه قيل عليه الصلاة والسلام هل جزيت عنك بشيء يصحب أحدا فقال نعم هو مصباح من النار فلولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وفي شفاعته وفي ذلك شفاعته لعمه أبي طالب ويخفف عنه من العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار له استحق النار هذه يعني استحق النار فدخلها وهذه الشفاعة له لسائر النبيين والصديقين وغيرهم هذا ثابت لأن الملائكة تشفع والأنبياء يشفعون والعلماء يشفعون والصالحين يشفعون ولا بإذن الله جل وعلا ورضاه عنه. هذه الشفاعة الثالثة فقطعها شيخ الإسلام فقال فيشفع لمن استحق النار ألا يدخل أحد فيشفع لمن دخلها أن يخرج منها. أما الأولى وهي قوله فيشفع لمن استحق النار ألا يدخلها هذه توافق عليها كلمات أهل العلم ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله إنها مما لم يذكر عليه بدليل أنه يشفع لمن استحق النار ألا يدخل في دعوة وإنما هي شفاعة قال من هذا أكثر أهل العلماء لكن ابن القيم يقول لم أجد عليها دليلا وهذا واضح والشفاعة التي هي ثابتة في هذا النوع هي أنه يشفع في من دخلها أن يخرج منها وهذه الشفاعة هي شفاعة لأهل الحبائل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا يحرق فيها المعتزلة والخوارج والأولوية الذين يقولون لا يخرج أحد من النار بعد أن يدخلها ويشهدون على ذلك بقوله جل وعلا إنك من تدخل النار وما يقابلين المعنصار ويستدل أيضا المعتزلة والخوارج على نفيهم لهذه الشفاعة بقوله جل وعلا كما تنفعهم شفاعة الشافعين والجواب أن قوله كما تنفعهم شفاعة الشافعين هي الكفار لا ينفع أحدا من الكفار شفاعة الشافع لأن يخرج منها وهذا يقوله أهل السنة. وأما قوله جل وعلا إنك من تدخل النار وقطع حزيته وما للظالمين من أنصار قوله ولا للظالمين من أنصار يعني الذين دخلوا فإن الدخول في كتاب السنة دخول المبرر لدخول وكلمة الدخول المغلق أما مغلق الدخول يعني الحق يعني حصول الدخول وأما الدخول المطلق يعني الذي يكون داخل النار ومحققا فيها بل هو على أهل يعني الدخول الكامل العددي ومن دخل ليخرج هذا يخطط عليه أنه دخل ولكن دخوله لخروجه وليس دخوله لموته ولهذا قال جل وعلا في الآية إنك من تدخل النار فقد أحزيته الذي يخدع إنما هو الكافر وعلى أصدقائها فما للظالمين من أنصار كذلك النصيح والشريح المنفي هو في حال من دخوله للنار دخول حدثي أما من كان دخوله دخولا سندية ويخرج بعد ذلك فهو وارد لها وارد المنحصر. وأما قوله جل وعلا في هذه الآية وما للظالمين من أنصار قالوا من الظالمين وكل من بلغ وسائل كثيرا ذلك الجواب أن اسم الظل إلى أبلغ ينصرف الكتاب السنة أولا إلى من يخير الشرك، وما على ذلك الذين آمنوا لم ينبسوا بما كلهم، فصرح عليه الصلاة والسلام بأن المقصود من ظلم الشرك. المقصود لهم أدلة فيما في ذلك، وهذه الشفاعة الثابتة. فالسلام عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتي؟ قال: أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، وفي له خالصا من قلبه ونفسه، وفي رواية قال: لقد علمت، يقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: لقد علمت أنه لن يسألني عن هذا أحد قبلها لما أعلم من حرص هذا الحديث. فقوله لما أعلم من حرص هذا الحديث يدل على أنه كبر أن ذكر شفاعته لأهل الكبائر، لأنه قال لمن قال لا إله إلا الله من قلبه ونفسه، وكل مؤمن يقول لا إله إلا الله، ولكن هذا الشرط قال فدل على أنه بعد من يقول لا إله إلا الله ينتفع بتلك الشفاعة في القبور من الناس. وقول شيخ الإسلام هنا: ويشفع فيمن دخلها أن يخرج منها، ظاهره أنه كل من دخل النار يشفع له عليه الصلاة والسلام للخروج منها. والظاهر أن الذين يشفعون متعددون، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام، فيشفع الأنبياء، فيشفع العلماء، كل يشفع إذا أذن الله جل وعلا له أن يشفع، فيخرج من الشوكة النار وعبر فيها بتلك الشفاعة. وهناك شفاعات أخرى غير هذه ذكرها أهل العلم، فمنها شفاعته عليه الصلاة والسلام لقوم من أهل الجنة من تزاد درجاتهم، هذه ذكرت لكم آنفا أنها قد تدخل في الشفاعة الثانية في أهل الجنة، لأن تلك في أهل الجنة أن يدخلوها، وعلى في أهل الجنة أن تزاد درجاتهم. وقال السادس: شفاعته صلى الله عليه وسلم أن فهذا من لأنها هي من استحق ويقرأ الإسلام الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها، وهي من دخلوها أن يحرمون. على إذا تبرع عليها أو ذكر إذا تبرع أمثلة أحسن فتكون هذه الثالثة، فتكون تتعرف حسناتهم وسيئاتهم. ثم ذكرنا أيضا شفاعة في حمى أبي طالب معركهم حدا. الشفاعة هو عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر كما جاء في الحديث الذي في الصحيح أنها تتكرر أربع مرات يشفع لهم عليه الصلاة والسلام: مرة فيحد له عنه، ومرة أخرى فيحد له عنه، وثالثة ورابعة كما جاء في حديث أنس المعروف في الصحيح. يعني هذا بعض مهمة شفاعة، لكن من الجنة لا شك أنها سوف يكون المكان أفضل من هذا وأكثر، يعني من الضرر، لأنها فيها مسائل فيها خلاف أدلة مثلا عليها، لكن لعله في مرحلة كفاية إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام بعد ذلك رحمه الله: فيخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله وحسن شرعه. الله جل وعلا ثبت في الحديث أنه يقول شفع الأنبياء شفع الملائكة وشفع وشفع ونحيا الله من الراحمين فيأخذ الله جل وعلا وتنظفه من النار ويخرج قوما لم يعملوا خيرا فيدخلهم الجنة. هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قط من أهل العلم من فشل معنى قوله لم يعملوا خيرا قط. والله أن معنى قوله لم يعملوا خيرا قط أنهم ليس لهم عمل إلا التوحيد لأن عندهم أعمال كثيرة جدا لم يعملوا خيرا قط يكون سببا في نجاتهم لم يعملوا خيرا قط يكون سببا في شفاعة الشفعاء لهم فيظلون لا عمل لهم يشفع في خروجهم من النار السريع ولا شفيع لهم شفع. فالله جل وعلا أرحم بعباده المؤمنين فيحفظ هؤلاء ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. قال ويبقى في الجنة في الأرض عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما ويدخلهم الجنة. يبقى في الجنة في الأرض عمن دخلها من أهل الدنيا وصف الله جل وعلا الجنة لأن أرضها أرض السماوات والأرض جنة عرضها كعرض السماء والأرض عرضها السماوات والأرض فيسعى في أرض السماء بدخول المؤمنين جميعا من أتباع الرسل والأنبياء فيمحي الله جل وعلا لها السلام. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقيها فيها حتى تمتلئ. وهذا اللفظ بعض أهل العلم اعتمده وقال هو في البخاري وبعضهم قال أنه انقلب على بعض الرواة ولم يفهموا لم يفهموا نفس الحديث انقلب عليهم رواية للإنشاء يكون للجنة ثم النار فيضع الله جل وعلا بها كلمه حتى تقول وهذا هو الصحيح فان الله جل وعلا لا يعذب احدا منا الا بذنب فالحق رواه ما جاء في الحديث من وضع الجنه جل وعلا اعلمه انها. قال شيخ الاسلام بعد ذلك واصناف ما تضمنته الدار الاخره اصناف يعني انواع من الحساب حساب مره مع سمعنا والثواب الثواب وفي لم يكاد يكون ابتلاء هذا كاد الشيء هذا كذلك ان العمل يخرج من العامل ويرجع اليه ثواب يرجع اليه شيء هذا راجع سمي ثوابا يعني هذا جاء العمل راجع يسمي ثوابا لانه رجوع لما خرج من العمل والعقاب العقاب ما يحصل من العقوبة والجنة والنار الجنة مخلوقة الآن من مخلوقات الله جل وعلا وسميت جنة إما لاستشالها عن العيون أو لأنها مشبعة بما يعرضها لكم الناس من الاهتمام في الدنيا لأن من دخلها فإنه لا يرى فهي غناء أيضا الجنة اسم جنة هي مخلوقة للآن موجودة النبي صلى الله عليه وسلم حين عرج إلى السماء ورأى النار أيضا عليه الصلاة والسلام. النار أحد أسماء الجنة أحد أسماء دار الرحيم لها النار والرحيم والنار وأسماء كثيرة وهذه الأسماء باعتبار قبائل الصفات. قال وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء فذلك بشدة الحاجة إلى هذا العلم لأن علم الجزاء من أهم العلوم وهو علم العلم كما ذكر المعلم رحمه الله تعالى. فتعقيده مرفوح في كل الكتب المنزله من التاريخ. الانبياء يذكرون التعقيدات وهو حق على حقيقته كما اخبر الله جل وعلا به: لا يجوز ان نتحول شيئا من امور الخلق ان نحمله على غير العرب. قاعده اهل السنه في جميع الانبياء الاجتهاد وغيره ما في الملكوت من خلق الله وما يحصل يوم القيامه قاعدتهم جميعا في الأوليات ان يحملوا ما جاء بالشرع من خلقها يوثق بها ما غاب عنا ان يحملوها على غيرها لئلا يخولوها بتاويلات تحدثها عن بعضها المتبادل منها فما في يوم القيامه من حشر وما في يوم القيامه من الوصول وما في يوم القيامه من نور وظلمه وعرق وجنون الشمس والحوض والميلان الى غير ذلك. كل ما في ذلك يحمل على حقيقه الدماء حقيقه نار تشترك والجنه ودار تشترك الى اخره. وفي كل هذه يحملها على غير ما يتبادل منها خلق فيها من خلق اما من متبعه المتكلمين واما من الفلاسفه في اثناء الشتاء من اهل الأقوال التي تنتظر لهذه الأمة. والآثار للعلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام يعني قال وقد ذلك مشهورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام. هذا يكون العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذاك ما يحيي ويحيي ومن يقرأه ويذكره. وصنف العلماء في ذلك محمدات كثيرة ذكروا فيها الآيات وذكروا فيها الأحاديث التي فيها التفاصيل ما يكون في ذلك العلم العظيم الذي هو مادة الحياة الذي هو دائم لا محالة ولا بد عاشم وهو سيد العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الخلق معنى امتد زمانه يقول يوشك أن يفعل أحدكم كذا يوشك أن يرفع أحدكم كذا يوشك أن ينزل فيكم كذا إلى آخره. فهو حديث الخلق فإنه أحدكم نزول أو بعض الرسول فإنه حديث لأن الزمن ما دام أنه يجري فإن غدا لما يجري حديث. وإذا تقرر هذا فإن على المؤمن أن يستعد لذلك اليوم أشد الاستعداد لأنه يوم مريض حقيق وكل أحد سيلقى معها هي الحياة البحر التي ليس ثم حياة بعدها ولا دار الأرض بعدها ولا مكان بعدها يمكن أن تعمل فيه فتتغير حالك. المكان الذي اختبرت فيه ابتليت فيه بالاتباع بالاستجابة واحد وحدها. فإن كنت فيها مفلحا ناجحا فأنت في الآخرة كذلك وإن كنت فيها أعمى فأنت في الآخرة أعمى. ولهذا يجب على المؤمن أن يثمر في قلبه الإيمان في اليوم الآخر أمراض عظيمة وعديدة وأعظم تلك الأمراض أن يكون قلبه معلقا بالآخرة في حركاته وأعماله وأن يكون الله جل وعلا أعظم في قلبه من الخلق ويكون عمله لله إذا رضي الله عنه فإن غضب الناس عليه أو أخطأهم عليه فإن هذا ليس بشيء لأن الله جل وعلا هو الذي خلق والذي غلق وإليه المحاب وإليه الرجعة. فإذا كان كذلك فإنما المسير إليه وإنما العمل سيرى بين يديه. ولهذا يجب على المؤمن أن يحفظ حياته وألا يتمنى على الله الأمان وألا يأخذ حياته وحياته وحياته دون استعداد ودون ذكر في حياته. لأنك إذا كنت جادا في هذه الدنيا فإن الآخرة ستجد فيها ما كذلك. ومن أعظم ما يكون أن المرأة إذا عمل عملا صالحا وعزم في قلبه على أعمال صالحة كثيرة فإنه يكتب له ذلك ليكون على صلاة الله جل وعلا. وهذه من الحق قال جل وعلا: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع قدره على الله. فمن سعى في شيء فقلبه معلق بانه يعمل كذا وكذا وكذا من الشراب ليمتد به الزمن ليمتد به الحياه فان الله عز وجل على شيء يعطي عباده بغير حساب ويرسل لهم الثواب ومن رحمته وكرمه بعباده المؤمنين انه اذا كان قلبه معلقا بشيء في المستقبل ان يحمل بالمصلحات مثل ما كان الان فانه يؤتي بذلك. وكم من عجل تمنى ان يموت شهيدا في سبيل الله ولم يحصل له لقاء الاعداء للجهاد فمات على طاعه الله سبحانه وتعالى على منازل الشهداء. وكم من رجل تمنى ان يقول في علمه عالما واهتماما للمسلمين فمات على ذلك فلعل الله جل وعلا ان يبلغه ذلك. وحسب ان المياه مياه عظيمه وهي مطاوعة وإذا خلق أحقاق الأرض ومحبة الله جل وعلا ورسوله فإنه يحصل على الخير والله جل وعلا يعلم ما في الصدور ويعلم ما تكنه قلوب الناس. فإذا نعود تحرى فأشعر بالخير وإذا نعود تحرى ذلك فأنت وما خلق به لنفسك. لهذا من الخير أن تجعل أمانيك عظيمة أن تجعل أمنياتك من الخيرات عظيمة وأن لا تخلع في أمرك مثلا في العلم والتعلم بشيء يسير بل كن كما قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين الصالحين والذين لا يأخذون الزور إذا مروا بالله مروا كرامة والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بلا يتجزون الوصف بما صبروا دعوا بدعوتهم قد يكون صاروا أئمتهم لا يكونون لكن قدر الله جل وعلا يؤتيهم الرحى. وثم فرق عظيم بين حب الإمامة في الدين وبين تعصبه وحب الله فقام في أن ينظر الخلق إلى ذلك الرجل الذي أعطى الفرد ابن القيم وغيره فنصروا محبة الإمامة في الدين الرضا عن الله جل وعلا وعن فرد في ودينه فقام أو الآخر وخلق الرجل محلقا بالآخر فلا يقول الله يريد أن يكون إماما للمتقين لكي يهديهم إلى دين الله ولكي يمتعهم في أمر الله وتهديه وبما جاء في كتابه ويحب ذلك لا لنفسه ولكن محبة بدلالة الخلق على حالتهم وإرشاد الخلق إلى ما يرضي ربه جل وعلا. أما الآخر فمراده وقصده أن يكون بينه أن يكون نفس الناس الجاء وسمع وإرعى إذا حصل له ذلك حصل له مقتنع فهذا من الشيطان. وأما الآخر فهو من الأخلاق ولهذا ينبغي المؤمن ان يقضي ما له امر الخير ويخلص العمليه المقصده ويجاهد نفسه في ذلك فانه على شعبه من شعب الخير. فاذا راى من نفسه احب الشرع او حب الجاه او حب السنه او حب الرفعه حتى بكلمه تقولها بين اصحابه فانه يوم القيامه يجب ان تحكم على كل شيء. الاخلاص هو الذي تريد تصلح الاعمال وتحكم وتحكم بين المقامات. الله جل وعلا هو الله والحادث من الشرع الكبير. اسال الله جل وعلا لنا جميعا ان يغفر ذنوبنا وان يصرف عنا سيئاتنا وان يجعلنا ممن يقبله المقام العظيم في جنات عدن. نسال الله جل وعلا الفردوس الاعلى من الجنه ونساله جل وعلا ان يجعلنا من الذين تعلموا وتحملوا ومن الذين كانوا ائمه للمتقين بغير
أما الآن فنترككم على مجلس آخر من هذا الشهر.
Thank you.
به من اهتدى بهداه. اما بعد، فهذا المبحث الذي هو مبحث الشفاعه ذكره شيخ الاسلام رحمه الله بما يتصل بما يحصل في اليوم الاخر، وكانه عنده من جمله ما هو داخل في الايمان اليوم الاخر لانه يحصل فيه. فهذا ظاهر لان الشفاعه تكون في ذلك اليوم يوم القيامه، فجاء تفصيل الكلام عليها الأدلة من السنة في كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي كلام الصحابة بما تذكر به بعض الآيات مما يكون يوم القيامة. وإذا كان كذلك فهي داخلة في تلك الجملة، وهي قوله واليوم الآخر، يعني الإيمان باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بلغوا صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. أصل كلمة الشفاعة هذه مأخوذة من شفاعات يشفع إلى خلق، لأن قال واحد فإذا أتى معه آخر صار شفعا له بعد أن كان أربعا، فسمي شفيئا سائل بمعنى فاعل، يعني هذا شفع غيره، يعني صار الطلب بعد ان كان من واحد صار من اثنين، لهذا سمي الشفاعة هذا من جهة الله. ومن جهة الشرع فيها اصل المعنى اللغوي وزيادة ان الشفاعة هي ما يطلب من الله جل وعلا بحروفه الشرعيه، يعني ان من الشفاعات ما يكون شفاعه لكن يكون مردودا لعدم توفر الشروط فيه. ولهذا قال جل وعلا: فلا يشفعون الا لمن ارتضى، فلا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له. فإذا ليس كل شفاعة نافعة شرعا ومسمى شفاعة الشرع، حتى تكون يوم القيامة قد جاء صاحبها بشروطها وإن كانت شفاعة كبيرة. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة منها شفاعة متفق عليها بين جميع الفرق، ومنها شفاعة أو شفاعات مختلفة فيها يتفق أهل السنة منها ما دلت عليه الأدلة، وإن فيها طائفة من الفرق المنتسبة إلى القلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. ثلاث شفاعات يعني للمؤمنين، وهي التي تكون يوم القيامة. فذكر هذه الشفاعات وهي لغير مختصة بهذه الثلاث، بل هناك شفاعات لم يذكرها رحمه الله تعالى، مثل شفاعته لأمه ومثل بعض الشفاعات الأخرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. معلوم أن الشفاعة جاءت في الكتاب والسنة منفية وجاءت مثبتة، وهناك بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، يعني الشفاعة النافعة والمثبتة والشفاعة الموجية غير النافعة. وهناك فرق أيضا بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. الله جل وعلا أثبت أن الشفاعة عنده تنفع بكل شروط، قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. وقال جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني ان اصل الشفاعه عند الله جل وعلا هذا، وهذه الشفاعه في مقام الاستقرار وليس في مقام الوداع. وبيان ذلك ان العبد اذا شفع عند الله جل وعلا فانه يشفع وهو عبد ذليل مفتقر الى الله جل وعلا، ليس كحال الشفاعه عند اهل الدنيا. وذلك ان الشفاعه عند الناس تكون بمن له جهل وعلم عند المشروع وعنده حتى يجيء، والمشروع عنده ملك او امير او مسؤول او عالم او شيخ او من سابق الى اخره، يكون يرجو من هذا الشفيع شيئا فيجيب شفاعته لما يرجو من اجابه شفاعته. ولهذا يكون الشفيع متفضلا على الشاعر. واما الشفاعه عند الله جل وعلا فهي ليست من هذا القبيل، انما هو جل وعلا هو الذي يكرم من شاء من عباده ان يكون شفيعا، ثم يكرم من شاء من عباده ان يؤذن له بالشفاعه وان يلهمه القول الحسن فيها حتى يجاه. فالفضل فيها لله جل وعلا اجاها وامتحانا، وهذا بخلاف الشفاعه عند اهل الدنيا. لهذا ظن المشركون ان الشفاعه عند الله جل وعلا من جنس شفاعه الناس بعضهم لبعض، اتخذوا الالهه والاصنام شفعاء لانهم يظنون انهم يشفعون عند الله جل وعلا، ولو لم ياذن الله جل وعلا بذلك او لم يرضى فلهم المقام عند الله الذي يجعل الله جل وعلا يجيب سؤالهم ويجيب شفاعتهم. فإذا في هذا الباب جدير البحث، لكن تفرق بين الشفاعه المطلقه الشفاعه النفسيه التي هي الشفاعه النافعه الشفاعه غير النافعه، والشفاعه في الدنيا والشفاعه في الاخره، والشفاعه عند المشركين بفهمهم، والشفاعه في الشرع. ما هي الشفاعه عند المشركين وما هي الشفاعه في الشرع؟ ولهذا قرر هذا الباب فيما ينفع في باب الاعتقاد العام عن هنا وفي توحيد العباده. شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام في الدنيا على مجال الاجابه، قد يجاب وقد لا يجاب، وحسب شفاعه الانبياء والمرسلون قد يجابون وقد لا يجابون، ولكنهم على مجال الاجابه. ونوح مثلا لم تجب دعوته بابنه، وابراهيم لم تجب دعوته باهله، لان حقيقه الشفاعه هي الدعاء، شفاعه يعني دعوه طلبا، فالشفاعه طلبا هو دعاء. فنوح طلب من الله جل وعلا ان يكون ابنه معه من النازين فلم يجد، وابراهيم دعا فلم يجد، فالنبي عليه الصلاه والسلام دعا ايضا لعمه ولم يجد، حتى نزل في قول الله جل وعلا ليس لك من الامر شيء، ونهي عن ذلك في قوله ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. ولما دعا على هناك قال الله جل وعلا ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. المقصود ان الشفاعه في الدنيا قد تجاب وقد لا تجاب حتى من الانبياء، وذلك انها يشترط فيها شروط. يعني الشفاعه النافعه يشترط فيها شروط. يشترط اولا الجهد، والثاني الرضا. الشرط الاول الجهد، الشرط الثاني الرضا، وقد جاء في قوله تعالى إلا من بعد أن يكرم الله لمن يشاء ويرضى، فقال ورضي له قولا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ونحو ذلك من الحياة. والإذن نوعان، إذن كوني وإذن شرعي، والرضا نوعان، رضا عن الشافع ورضا عن المشروع له. الإذن الكوني بمعنى انه لا يحصل شفاعه إلا من بعد أن يأذن الله للشافع الفوضى، فلا يمكن أن يشفع شافع من عند نفسه إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة بفوضى، فلا يحدث هذا الملك لله إلا من بعد إذنه الفوضى. يعني ليس لأحد حق الابتداء، فإن الله قد يصف الشافع فلا يمكنه من أن يشفع قبله، يشفع قلبه، يشفع نفسه عن هذه الشفاعة، فلا لأنه لا بد من أن يكون ثم إذن كوني بحصول الشفاعة من الشفاعة. فالشافع الإذن الشرعي، والإذن الشرعي معناه أن يكون حصول الشفاعة على وفق الشروط الشرعية لمن شفع له الشافع وفي الشافع نفسه. فالمشرك لا تنفع شفاعته لأنه مشرك، والمشرك لا ينفع أن يشفع له كما قال ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فإذا هو لا ينفع أن يوهم يشفع ولا أن يشفع فيه إلا أن يفعل بحالة خاصة. هذا ظاهر في حال ابن نوح وحال أبي إبراهيم وحال عم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في الآخرة. الثاني الرضا، الرضا عن الشافع، الرضا عن المشفوع له، وهذا واحد. والرضا إنما يكون عن أهل التوحيد، وذلك بما ثبت في الصحيح أن أبا هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد علمت أنه لن يسألني أحد قبلك عن هذا لما أعلم من شرحك على الحديث. أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالقا من قبل نفسه، وفي رواية خالقا من قلبه ونفسه. هذا شرط الإخلاص وهو لأهل التوحيد. فإذا الذي يرضى عن الله جل وعلا هي هم أهل التوحيد، والشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد، أما أهل الإشراك لله جل وعلا فلا تنفعهم الشفاعة، لأنها إنما هي لمن ارتضى ربنا جل وعلا، وهو لا يرضى سبحانه إلا التوحيد. وقال في المشركين: فما للظالمين من أنصار؟ وقال أيضا: فما لهم من شافعين؟ فقال: ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع. الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، وهذا الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له مع الشرط الاول، هذا كله كل هذه شروط للانتفاع بالشفاعه، تقطع الشفاعه مع عدم وجود هذه يعني بعض هذه الشروط، قد تقع الشفاعة من غير إذن شرعي فلا تنفع، إذن الكوني طبعا لا بد منه، قد تقع من غير رضا عن الشافع أو رضا عن المشروع له، فتقع إلا إنها لا تنفع إلا إذا وجدت هذه الشروط مجتمعة. وهي في حق النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة ظاهرة وواضحة في أتم الوقوف، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا. في الشفاعة العامة لأهل الموقف أن يحاسبوا، فإن الناس إذا قال بهم الموقف في ذلك اليوم العظيم يأتون إلى الأنبياء، إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل لا يجيب إلى أن يشفع إلى الرحمن حتى ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لا أنا لا، فيسجد تحت العرش. قال عليه الصلاة والسلام: فأحمد ربي لمحامد يفتحها عليه، يفتحها عليه، لأن الله جل وعلا يفتح على نبيه أن يحمده ويثني عليه في ذلك الثناء العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لا أحسن على الأحد. وهذا يدل على أن الشفاعة نحو تفضل من الله جل وعلا، فهو في الحقيقة الذي تطلب منه الشفاعة، تكون لله الشفاعه جميعا، لانه هو الذي يعلم وهو الذي يحمر وهو الذي يوفق لها، فتطلب منه ان يشفع بالعبد النبي بالعبد النبي عليه الصلاه والسلام. فقال عليه الصلاه والسلام لا احكم على احد، فيقال يا محمد ارفع راسك وتلفظ واشفع بشفاعه، وهذا بعد الجهد، يعني لا يختلف الشفاعه، فليحمد ويثني ويعلم الله جل وعلا ما في نفسه، ثم يرفع راسه فيشهد فيشفع عليه الصلاه والسلام ضد الشفاعات، وتاتينا ان شاء الله تعالى. قال شيخ الاسلام رحمه الله جلبه صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، قوله له اللام هنا من لام الاستحقاق، وهذا الاستحقاق لتفضل من الله جل وعلا، يعني هو لا يملكها، لان الشفاعه انما يملكها الله جل وعلا، قل لله الشفاعه جميعا، الشفاعه ملك لله وحده سبحانه، لكن تفضل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاعطاه الشفاعه فصار مستحقا بها، فاللام هذه اما لام الاستحقاق لانه تفضل الله عليه بها، واما ان تقل لام الاختصار يعني هو مختص بهذه. فقوله ثلاث شفاعات، العدد هنا لا مفهوم له، يعني ليس مفهومه انها ليست لاحظه، قال له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات، يعني التي يريد ان يبينها شيخ الاسلام في هذا المقام. وجمعه شفاعات باعتبار تعددها، انها تحصل مره بعدما لا تحصل بلحظه واحده في مقام واحد، هذه على ثم هذه ثم هذه، او باعتبار تنوعها، فان بعضها في الاراحه من الموقف والحساب، وبعضها في تجاوز اماكن الكبائر، ومع تلك الشفاعات في اهل الجنه ان يدخلوها. فقال ذلك قال اما الشفاعه الاولى فيسكر في اهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد ان تتراجع الانبياء ادم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعه حتى تنتهي اليه، الا نحو ما ذكرت لك فتنتهي اليه فيقول انا لها انا لها عليه الصلاه والسلام. فهو اول شافع في ذلك المقام لكل مقامات الشفاعه، واول شافع من حيث حصول الشفاعه بالاراحه من الموقف، وهو اول شافع في اهل الكبائر، وهو اول شافع في دخول اهل الجنه يعني بين الانبياء. هذه الشفاعه قال في اهل الموقف حتى يقطع بينهم، فذلك انهم يمكثون زمانا طويلا في ذلك اليوم الذي يبلغ طوله 50,000 سنه، فيمكثون ويمكثون ويمكثون علهم ان يراحوا من ذلك الموقف حتى تتقدم الرائحه فيسالون الانبياء الشفاعه، وهو سؤال بحل حاضر يبلغ ان يجيب على ذلك. ويخشى عليه الصلاه والسلام بالاحاديث التي جاءت في بيان هذا، قال بعد ان تراجع عن الانبياء الذي في الاحاديث بعد ان قال عليه الصلاه والسلام فاسجدوا فاتي تحت العرش فاسجدوا فاحمد ربي بوحده محامده يفتحها علي لا احسنها الان، فيقال يا محمد ارفع راسك وتلفظ واشفع الشفاعه، فيرفع راسه عليه الصلاه والسلام فيشفع في قول يدخل فيشفع في من يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب، هذا الذي ذكر في الاحاديث، ولم يذكر بعد هذه القصه الا الشفاعه في من يدخل الجنه بلا حساب ولا عذاب. قال العلماء قلت ذلك لأجل أن الرواية هذه اشتملت على عدد من أنواع الشفاعة، والشفاعة العظمى متفق عليها. فكأن الرواة كفروا الحديث وذكروا ما فيه اختلاف من حيث العقيدة بين أهل السنة وبين الفرقة. وهذا الجواب أجاب به شيخ الإسلام ونقله عنه الحارث الطحاوية كما هو معروف. وإلا فإن المقصود من هذه الشفاعة الشفاعة في القضاء بين الناس، ليس المقصود من هذه الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم ولا عذاب الجنة، وإنما المقصود منها الإراحة من الموت. إذا حصلت تظهر في هذه الأحاديث، فإذا نظرت في هذه الأحاديث ولم تجد أن فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضى بين العباد، فقالوا هذا اختصر لأجل أنه متفق عليه، فذكروا احتجاجا في هذا الحديث ما يقرر على أهل البدع الذين ينسون بعض أنواع الشفاعة. وإلا فإن الشفاعة هذه ثابتة، وهي التي ذكرها الله جل وعلا في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق، تحمد النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك المقام الخلائق، وهو أن يعجل في القضاء. وهو عليه الصلاة والسلام محمد في الدنيا ومحمد في الآخرة، يعني كثير خصال الحمد، كثير الصفات التي يحمد عليها في الدنيا، وهو عليه الصلاة والسلام كثير الصفات التي يحمد عليها في الآخرة. ومن أعظم الصفات التي يحمد عليها في الآخرة مقام الشفاعة. ذو العرش محمود، وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. كل المباحث متعلقة بالشفاعة العظمى، لكنها واضحة إن شاء الله تعالى. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، إذ أهل الجنة لا يدخلونها بعد جواز الصراط وبعد أن يقضى بينهم. وأول فئة تدخل الجنة وهو عليه الصلاة والسلام، أول من يستفتح باب الجنة فهو السابق إلى ذلك، وهو الذي يشفع في أهل الجنة. قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع وأول مشافع. أول شافع يعني في كل مقام فيه الشفاعة. فدخول الجنة وعليه الصلاة والسلام الذي يشفع وهو أول من يدخل الجنة، ويأتي فيستأذن في دخول الجنة فيقول له الملائكة: من أنت؟ فيقول: أنا محمد بن عبد الله. فيقال له عليه الصلاة والسلام: لتذرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فتفتح تلك الأبواب، وعرض ما بين البابين كذا وكذا كما بين السماء والأرض من أعظمها، فيدخل الناس الجنة، يدخل معه أولا وفرعه، فيدخل معه يعني بعده عليه الصلاة والسلام الأنبياء، ثم فقراء وماتت، ثم تتابع الأمم. فأول من يدخل من الجنة بشفاعته عليه الصلاة والسلام الأنبياء، ثم أمته، ثم بعد ذلك تأتي الأمم. قال: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وقوله في أهل الجنة يعني الذين استحقوها بفضل من الله جل وعلا وإحسان ورحمة. وقيل فيهم من أهل الجنة لأن الله جل وعلا جعلهم من أهل الجنة منذ خلق أرواحهم: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. فظهر علمه السابع فيهم جل وعلا يوم القيامة، فيظهر أهل الجنة من أهل النار. يشفع فيهم أن يدخلوا الجنة كما أوضحت لك في شأن هذه الشفاعة. قال شيخ الإسلام: فهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام، يعني أن الشفاعة في دخول الجنة هي خاصة به، فهو الذي يشفع في دخول الجنة، فينتزع بشفاعته بقية الأنبياء والمرسلين ثم أمته ثم بقية الأمم الذين أجابوا المرسلين. ومن الشفاعات الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة في أبي طالب، فإنه عليه الصلاة والسلام يشفع في عمه كما ثبت في الصحيحين أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: هل نفعت عمك بشيء؟ قال: نعم، إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، عليه الصلاة والسلام. فهذه شفاعة في تخفيف العذاب، وليست في الإخراج من النار، في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. وهذه خاصة به، لا يشفع أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام في مشرك أبدا، وإنما هي خاصة به عليه الصلاة والسلام. قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار. أما الشفاعتان الأوليان الأولى والثانية هذه متفق عليها، لا يخالف فيها أهل البدع، وأما الثالثة هذه فهي التي فيها الخلاف. قال: يعني الشفاعتان الأوليان الشفاعة في القضاء والشفاعة في دخول أهل الجنة. الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. قوله في من استحق النار هذا يشمل حالين فصلهما شيخ الإسلام بعد ذلك: استحق النار فدخل، استحق النار فلم يدخل. هذا وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: شفعت الأنبياء وشفع الشهداء وشفع الصالحون ولم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. إذن فغير النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأي شيء، يشفع لمن استحق النار. الأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والآباء يشفعون والصغار، يعني الناس من المسلمين وهم صغار يشفعون، كما قدم مجموعة من الأولاد يعني ماتوا شفعوا له، وهكذا لما جاءت به الأدلة. قال: ويشفع فيما استحق النار ألا يدخلها. دليل هذا النوع من الشفاعة قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكذلك ما جاء في حديث أنس الطويل أنه ذكر له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم في حديث طويل مضمونه أنه يشفع عليه الصلاة والسلام أربع شفاعات في أهل الكبائر أربع مرات في ذلك اليوم. وقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذه تشمل أهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد، لأنه قال: فهي نائلة منهم من مات لا يشرك بالله شيئا. وفي الحديث الذي ذكرت لكم أنه قال عليه الصلاة والسلام: يا أبي هريرة، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها. وهذه الجملة ذكرها العلماء أنها من ما يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام في أقوال استحق النار أن لا يدخلوها قبل الدخول، يشفع لهم فلا يدخلونها. بل قال ابن القيم رحمه الله فيما يذكر إن هذا لم أجد عليه دليلا. وقال: إن هناك شفاعات يذكرها العلماء لم أقف فيها على دليل، فمنها هذه، يعني فيمن لم يدخل النار أن لا يدخلها، لمن استحق النار ولم يدخلها ألا يدخلها. وقد يستدل لهؤلاء يعني يستدل لهذا النوع من الشفاعة بقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فأثبت عليه الصلاة والسلام شفاعته في أهل الكبائر، ومعلوم أن أهل الكبائر يشمل من استحق النار ممن دخل أو لم يدخل. وقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فيها شمول لمن دخل ولمن لم يدخل، فيستدل بعموم هذا الحديث على صحة هذا النوع من الشفاعة، يعني على صحة كونه شفاعة. ويشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه هي الشفاعة في أهل الكبائر، وهذا النوع هو الذي نازعت فيه المبتدعة من الخوارج والمعتزلة. قالوا إن الشفاعة لا تنفع من دخل النار، ولا تنفع أهل الكبائر، لأن الله جل وعلا قال: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال جل وعلا: وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. استدلوا بهذه الآيات على أن من دخل النار هو موصوف بكل، وهو من أهل الوعيد. الله جل وعلا نفى الشفاعة عن هذا الصنف. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع في أهل الكبائر، لأن أهل الكبائر في النار مخلدون على أصلهم، لأن الكبيرة تخلد في النار يوم القيامة. خوارج يجعلونه في الدنيا كافرا وفي الآخرة مع الكفار خالدا مخلدا في النار، والمعتزلة يجعلونه في الدنيا ليس لمؤمن ولا كافر، بمنزلة بين منزلتين، وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج في أنه خالد مخلد في النار. وإذا كان كذلك فمعناه أنه لا تنفعه الشفاعة، ذلك أن الله جل وعلا قال عن المؤمنين في دعائهم: إنك من تدخل النار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار. فمن دخل النار خزي وليس له مصير، لنص هذه الآية. والجواب عن هذا الاستدلال أن هذه الآية في حق من دخلها من الكفار، وذلك أنه قال: من تدخل النار فقد أخزيته، ولفظ الدخول ولفظ الخزي يحمل على المطلق منه لا على مطلق الدخول ومطلق الخزي، يعني يحمل على الدخول الكامل لا حق الدخول، والخزي الكامل لا على حق الخزي، لأن هذا الأصل في إطلاق هذه الألفاظ. ولهذا قال بعدها: وما للظالمين من أنصار. والذين يوصفون بأنهم ظالمون هم الكفار والمشركون، بدليل قوله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وثبت صحيح أنه فسر عليه الصلاة والسلام مفهوم الشرك، فدل على أن قوله وما للظالمين من أنصار يعني وما للمشركين من أنصار، لأن الظالمين جمع تصحيح للظالم، والظالم اسم فاعل الظلم، والظلم هو الشرك، فهي إذا ليست في أهل الكبائر. نعم، أهل الكبائر إذا دخلوا النار فلهم نصيب من الخزي، لكن ليس الخزي المطلق وليس الدخول المطلق الذي لا خروج بعده، بل هو دخول بعده خروج. كذلك قوله جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور، في سورة غافر. هذه أيضا في المشركين الظالمين، يعني المشركين. وكذلك قوله: ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، فهي في المشركين، فهم الذين في حقهم الشفاعة المنفية. فإذا تم شفاعتان: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المثبته في القران لاهل التوحيد ولو كانوا من اهل الكلام، والمنفيه عن اهل الشرك بالله جل وعلا، يعني الشرك الاكبر في الكفار والمشركين، فهؤلاء هم الذين نفيت عنهم الشفاعه. هذه انواع الشفاعات التي ذكرت. هناك انواع اخرى لم يذكرها شيخ الاسلام هنا، لان هذه العقيده المباركه مبنيه على الاختصار ليست مبنيه على التفصيل، فهنا انواع من الشفاعات اخرى لم يذكرها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فمنها انه عليه الصلاه والسلام يشفع في من يدخل الجنه بلا حساب ولا عتاب، وهذه يدل عليها حديث تراجع الانبياء الشفاعه، ثم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه، وانه حب له احد فجعل اولئك يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب. وايضا يستدل له باعتبار انه يشفع في قوم لم يستحقوا ان يكونوا ممن لا حساب عليهم ولا عذاب، فيكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستدل له بقوله لعكاشة بن محصن في الحديث المشهور، حيث قال: وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قالوا: يا رسول الله منهم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادع الله ان يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. في هذه الرواية الدعاء اللهم اجعله منهم دليل على هذا النوع من الشفاعة. في الرواية الأخرى المشهورة قال: أنت منهم، والأخرى فيها الدعاء. ومن الشفاعات أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعته في زيادة ثواب بعض أهل الجنة، وهذه أيضا مما ليس فيها دليل واضح صريح، ومما أشكله ابن القيم رحمه الله، وقال: يمكن أن يستدل له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت بقوله: اللهم ارفع درجته بالمهديين. فهذا دليل على رفع الدرجة، فهو دعاء وشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. هذا النوع اللي هو الشفاعة في من لا حساب عليه ولا عذاب متنازع فيها، لكن هذا لزيادة الثواب، هذا غير متنازع فيها، يعني يتفق أهل الثواب مع أهل السنة في أن هذه الشفاعة تحصل، لأنها محض تكرم من قبل في من دخل الجنة، ليس فيها إخراج أحد من النار ولا إسقاط العذاب عمن استحق. ومن الشفاعات أيضا له عليه الصلاة والسلام الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة، وهؤلاء على أحد إخوان المفسرين أنهم هم أهل الأعراف الذين قال الله جل وعلا فيهم: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ففيها تفاسير، ومنها أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيوقفون يرجعون حتى ينظر فيهم ويشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلون الجنة. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، يعني بل برحمته، كما جاء في صحيح أنه جل وعلا يقول: وبقيت شفع الأنبياء وشفع العلماء وشفع الشهداء شفعت الأنبياء وشفع الشهداء وشفع الصالحون وشفعت الملائكة وبقي الشفاعة وبقي رحمة أرحم الراحمين فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا. هذا هو الذي قال في شيخ الإسلام ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله وحده ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وهذا واحد من حيث الحديث فإن الجنة ينشئ الله جل وعلا لها خلقا ويسكنهم الجنة والجنة يدخلها المؤمنون من المكلفين يعني من الإنس والجن. قد جاء كما ذكرت لكم في بعض الأحاديث حديث أبي هريرة الصحيح أن النار كذلك ينشئ الله لها خلقا وذكرت لكم أن هذا غلط وانقلب على بعض الرواة وأن الصواب أن إنشاء الخلق إنما هو لأهل الجنة إنما هو للجنة دون النار. قال بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار فتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثار من العلم المأثور عن الأنبياء عليهم السلام وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويخفي فمن اتقاه وجده. وهذا واحد فإن ما يحصل يوم القيامة فيه من الآيات وتفسير ذلك وما بينته السنة من معانيها ما هو من العلم الحديث وأنواع ما يحصل في ذلك اليوم وأثناء ما يحصل كثير بين واضح من اتقاه وجده والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بيانا كافيا شافيا. والعلم بالجزاء يوم المعاد هو أحد العلوم الثلاثة النافعة فهو كل في العلم من علم أحوال الناس يوم القيامة وما يحصل في ذلك اليوم وما يكون فإن هذا من ثلث العلم فإن هذا ثلث العلم على مرابع والحق والتديان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الصالح. فهذه العلوم الثلاثة التوحيد حلال الحرام علم الجزاء وهذا العلم لا شك أنه يطلب تفصيله من النصوص لأنه لا استنباط فيه ولا مدخل للفهم فيه وإنما هو علم مبني عن دليل فقط ليس محل اجتهاد وكذلك مسائل الاعتقاد كلها على ذلك لأن أمرها غيبي والأمور غيبية موقوفة على الدليل ليس فيها مصلح للاجتهاد والرأي. لما انتهى شيخ الإسلام من هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر ذكر القدر والإيمان بالقدر إذ هو آخر الأركان الستة.
قال رحمه الله تعالى وتؤمن بقدر ما فيهم أهل السنة والجماعة